إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله جل وعلا إن عدت لا تحصى، وهو القائل تعالى وتقدس: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله جل وعلا شاملة للعباد، ومنهم من يسبغ الله عليه أنواع النعم، ومنهم من يكون دون ذلك حكمة بالغة منه تعالى وتقدس. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يدرك أن أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عبده أن يوفقه لطاعته، أن يوفقه للإيمان والاستقامة على طاعته. فمهما قارنت أنواع النعم التي يؤتاها الناس في هذه الدنيا، فإن نعمة الإيمان راجحة، ونعمة الطاعات والاستقامة عليها والاستقامة عليها نعمة بينة ظاهرة. ذلك أن طاعة الله جل وعلا ينال بها الإنسان سعادة الدنيا وربح وفوز الآخرة. إن الإنسان مهما تنعم في هذه الحياة الدنيا فلا يقارن ذلك بنعيمه الذي يجده أنسا بربه وقربا منه تعالى وتقدس. والإنسان وقد خلقه ربه جل وعلا وجبله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير، لن يجد هذا الإنسان شيئا من راحة ولا طمأنينة ما لم تركن نفسه إلى الله جل وعلا. هذه الروح البشرية والنفس الإنسانية جبلت على أنها لن تجد راحة ولا طمأنينة إلا بقربها من ربها تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيها الإخوة المؤمنون، من كمالات شريعة الإسلام وجمال ما فيها من التشريعات أنها تهيئ أهل الإسلام للاستقامة على الطاعات، وأن يألفوها ويقربوا منها وأن يتمسكوا بها، فلا تنقضي طاعة ولا تنتهي عبادة إلا وتتبعها أخرى، وهذا فضل من الرحمن الرحيم. وإلا لو تصور الإنسان أنه يعيش في هذه الحياة بدون هذه الطاعات التي تصله بربه تعالى وتقدس لوجد في ذلك الضيق والحرج. ولذا كان كرام هذه الأمة يعبرون عن طمأنينتهم التي يجدونها في نفوسهم حينما يقربون من طاعة ربهم. يعبر عن هذا كرام الأمة من بدءا من نبيها محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ثم من بعده من الصحابة وتابعيهم بإحسان. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أثر عنه ملازمته للطاعات واستكثاره منها، فهو القدوة والأسوة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. ولما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من نبينا عليه الصلاة والسلام إدامته لقيام الليل واستكثاره منه حتى تفطرت قدماه، فتقول له رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو عليه الصلاة والسلام الذي تحدث بغبطته بالصلاة التي يقرب بها من ربه تبارك وتعالى، فيقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هو طمأنينة النفس وراحة البال وسعادة الروح، فمن لم يجد مثل هذا الشعور في الصلوات فإنه يحتاج أن يراجع نفسه، لماذا فاته هذا النعيم ولماذا لم يدرك قرة العين. وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان يغتبط بهذه العبادة، فيقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على هذا المنوال والطريق الكريم. ولما وجد عباد الله الصالحون هذه الطمأنينة والراحة في القرب من الله جل وعلا والاستقامة على طاعته، تحدثوا عما يجدونه من هذه الطمأنينة، فيقول قائلهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا ليست في المال والرتب والمراتب ولا في الجاه والمناصب، ولكنها في القرب من الله جل وعلا، في القرب منه سبحانه، حينما يتلبس المؤمن بطاعته لله جل وعلا. وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة التي تبين ما يكون للمؤمن حال تلبسه بالطاعات واستقامته عليها من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وطمأنينة القلوب وراحة النفوس إنما هي في طاعة الله جل وعلا، وتستمر هذه الطمأنينة إلى آخر لحظة من الحياة، حينما ينزل ملائكة الرحمن ليبشروا هذا المؤمن الطائع بما أمامه من الفضل الكبير والفوز العظيم، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء: هذا التنزل للملائكة يكون على المؤمن حينما يحضره ملك الموت، فإنه يبشر بما أمامه من النعيم العظيم. وهذا فسره رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن المحتضر حينما ينزل به ملك الموت، فإن المؤمن يستبشر برؤيته لملك الموت لأنه حضر ومعه البشارة. بل جاء في الحديث أن المؤمن في هذه اللحظات التي لا يشعر بها من حوله من أهله، أنه يستعجل ملك الموت في أن يقبض روحه وأن يعجل به إلى جنة الرحمن. الله أكبر، إنه الفوز العظيم والربح الكبير، إنها ثمرة الطاعات وحبها، إنها ثمرة الطاعات وحبها والاستقامة عليها. فلا يزال المؤمن يتنقل من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة حتى يلقى ربه تعالى وتقدس. وهذا مما تظاهرت به نصوص القرآن والسنة. وينبغي أن يدرك المؤمن أنه وينبغي على المؤمن أن يدرك أنه لا بد له من تطويع نفسه على الطاعات، لأن الإيمان والإسلام يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى ثبات. ذلك أن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولن يزال المؤمن يجاهد نفسه على الطاعات حتى يألفها ويحبها، ولا يجد طعما للحياة إلا بالقرب منها واستدامتها. وينبغي للمؤمن أن يلح على ربه بأن يحبب إليه الإيمان والطاعات وأن يزينها في قلبه، فهي منحة من الله إنما يؤتاها من كان أهلا لها، وإنما يكون أهلا لها إذا قام في قلبه هذا الحب لطاعة ربه، ويتمنى أن يكون مستقيما ملازما لهذه الطاعات. وهذا ما نبه إليه قول ربنا سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو الله سبحانه الذي حبب إليك الطاعة، ليس جهدك وليس شيئا تميزت به لذاتك، ولكنه فضل الله، والله أعلم حيث يجعل الإيمان في قلوب عباده. أولئك الذين أحبوا الطاعات وألفوها وتمنوها يؤتونها إذا بذلوا أسباب ذلك. أما أولئك الذين تظهر أمامهم مناسبة الطاعات وأسباب الاستقامة عليها ثم يعرضون، فإن الله يعرض عنهم: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والإيمان والطاعات تحتاج إلى مجاهدة، ولا بد من صبر وثبات عليها. وقد قال ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالطاعة لا بد لها من مجاهدة، ولا بد من استحضار عواقبها حتى يجتهد المؤمن في الإقبال عليها وحتى تألفها نفسه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وعلى الطرف الآخر هو هذا البغض الذي يقوم في قلب المؤمن للسيئات والمنكرات، فهو معمور قلبه بطاعة ربه، وهو في الحين نفسه مبغض لما يغضب ربه سبحانه وتعالى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما إذا كان الإنسان لا يأنف ولا ينزعج للسيئة ومنظرها، فهذا دليل على خواء القلب وعلى مرضه، وإلا فإن المؤمن يفرح ويبش بالطاعات أن يباشرها أو يرى من يطيع الله أمامه، ويحزن إذا زلت قدمه هو في شيء من المعاصي أو رأى معصية تقترف أمامه. هكذا يكون أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم على هذه الطريق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عما يجده المؤمن من لذة الطاعة وحلاوة الإيمان، وأن ذلك يوجد لدى أهل الإيمان، وهو استلذاذهم للطاعات وإلفهم لها وحبهم لقربها. ولا يزال المؤمن يجد هذه اللذاذة والطمأنينة في قلبه بطاعته لله جل وعلا ما دام مستقيما على ذلك. وفي هذا روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله لذاذة يجدها أهل الإسلام بحسب قربهم من طاعة الرحمن. وهذا الحديث العظيم قال عنه العلماء إنه أصل من أصول الإسلام، وأصله من كتاب الله تعالى، فإن الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله سبحانه: أحب إليكم من الله ورسوله. فدل هذا على أن حب الله ورسوله ينبغي أن يكون أعظم عند الإنسان من حب أي شيء آخر، من مال أو أهل أو ولد أو عشيرة أو غير ذلك. وحلاوة الإيمان المقصودة في هذا المقام هو استلذاذ الطاعات، أن يتلذذ المؤمن بطاعته لربه، أنه إذا أقبل عليها كأنما سينال أعظم مطلوب. نعم، قد يجد الإنسان في بادئ أمره مشقة في مباشرة الطاعات، أن يقوم إلى صلاته بعد نومه فهذا مما يعسر على النفس، أن يمسك عن الطعام والشراب صوما لله سبحانه هذا مما يعسر على النفس، أن يقدم المال زكاة وصدقة يتقرب بها إلى الله هذا مما يعسر على النفس، وأمور أخرى كثيرة تعسر على النفس الإنسانية. لكن المسلم إذا درب نفسه واستقام على هذه الطاعات وجد أن لا راحة ولا طمأنينة إلا بها، فهو يتحمل المشاق في ذات الله تعالى ويؤثرها على أغراض الدنيا رغبة في نعيم الآخرة الذي لا يبيد ولا يفنى. ولذلك مما أثر عن سلفنا الصالح وعن العباد الطائعين لله أنهم يجدون في أول الأمر مشقة في استقامتهم ومباشرتهم للطاعات حتى تعتادها نفوسهم، فلا تجد راحة ولا لذاذة إلا بها. وفي هذا أثر على سبيل المثال عن بعض السلف أنه قال: كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها باقي عمري. وهذا الحديث يبين أن هذه اللذاذة يجدها الإنسان ما دام آتيا بهذه الخصال، وإنما تم النص عليها لعظيم أثرها وجليل قدرها. وفي هذا يقول القاضي عياض الأندلسي رحمه الله: ولا تصح محبة العبد لربه تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام حقيقة، وهكذا حب المرء للمرء في الله، وهكذا كراهيته للرجوع في الكفر، لا يصح هذا ولا يتحقق إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان، هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان. والمؤمن ينبغي أن يتطلب هذه الحلاوة الإيمانية لأنه لا سعادة للإنسان إلا بوجودها في حياته، وأصل ذلك كله هو الاستقامة على طاعة الله. والمؤمن كلما لاحت له فرصة للطاعة ينبغي أن يبادر إليها، مع أنه في الحين نفسه ما دام على الإيمان وما دام على الإسلام فهو ملازم للطاعة، لكن ينبغي أن يستحضر أنه عند زلل قدمه في شيء من السيئات فالمشروع له أن يغتسل بماء التوبة وأن يتطهر بالاستغفار لربه تبارك وتعالى. أما أن يكون الإنسان مصرا على السيئات والمنكرات فأبعد ما يكون عن أن يجد الطمأنينة. وفي هذا يقول محمود الوراق: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا مزيد الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر، وأعذهما من كل إثم وشر. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.